السؤال الذي يليه يقولون: ما الموقف الصحيح من الخلاف الذي يحصل بين طلاب العلم السلفيين؟ الجواب: إذا كان كما هو في ظاهر السؤال بين السلفيين فإنه خلاف بين أخ وأخيه، والمسلم غير معصوم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويعالج ذلك بالتواضع: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهذا دليل على أن الفخر من واحد على آخر أو البغي من واحد على آخر يسبب الانفكاك ويسبب الخلاف والنفرة. لما كان كذلك سد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله من وحي ذريعة هذا الخلاف بالتواضع، وهكذا بمحبة الخير للمسلمين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا شعر منك ذلك ازداد منك قربا لذلك وأفدت واستفدت، وإذا شعر منك بالحسد ومحاولة زوال النعمة التي آتاه الله إياها عرف منك عدم النصح. وإيانا جميعا والتكبر، فإن الذي يتكبر عليك لو يكيل لك بالزنبيل ما طابت نفسك أن يذلك، يعني يكيل لك الأموال بالزنبيل، ولكن تحب أن تعيش أنت وأخوك كما تحب أن ترى منه يرى منك، عملا بما دل عليه حديث عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ولا تنسى جانب العفو، فإنه خلق حميد جدا، به تكتسب محامد الأمور، وبه أيضا يتألف الأحرار، وبه يجتنب شر الأشرار. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقام عبد الله بن أبي بحسده لمناوعة النبي صلى الله عليه وسلم، شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة: ألم ترى ما صنع أبو الحباب؟ قال: اعف عنه يا رسول الله، اعف عنه واصفح، إن أهل هذه البحيرة أرادوا أن يسودوه، يجعلونها سيدا عليهم، فلما قدمت بما آتاك الله شرك بها، فاعف عنه واصفح. فأنزل الله تصديق قول سعد: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا أمر أمر الله به نبيه أن يأخذه، أن يلازمه: خذ العفو. أمر الله به نبيه أن يعني به نبيه أن يأخذه، قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. قالوا: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن الحكم الطيبة: تنحى عن القبيح ولا ترده، ومن أوليته حسنا فزده، ستكفى من عدوك كل شر إذا كاد العدو ولم تكده تكده. فيه مبالغة شيئا ما، قد ربما هو يكيد ولم تكده ويزداد، ولكن إن لم يعني قد يكفيك الله شره يدافع عنك، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا كان كما جاء في الحديث: يا رسول الله، إن لي قرابة أصيلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي تؤكلهم الرماد الحار. وأعظم من هذا في الحديث: ولا يزال معك من الله نصير عليهم. ما دمت كذلك. فبالصبر والعفو ينصرك الله عز وجل وأنت على غير شدة وعلى غير أتعاب لنفسك ومضايق. وبتسويلة الشيطان وبرز العضلات تتفاقم الأمور وتزداد الشرور، وربما عد ذلك إلى هلكة ودبور. فهذه مما يستفيد الإنسان مع أخيه. ومن الأخوة في الله النصح، دين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ الحديث. وهكذا من أسباب ذلك، أسباب دفع هذا الشر بين أهل السنة، مزيد التزاور، مزيد الإيثار، مزيد التآخي، وبين سائر المسلمين من أراد الله له توفيقه ورجوعه إلى الحق. هذا هو الصواب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. في هذا دلالة عن الأخوة نعمة، من فرط فيها فرط في نعمة عظيمة. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وأبان الله عز وجل سببا عظيما للألفة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال بعض السلف: إنه ليحدثني بعض الناس بالحديث وأنا أعرفه من عداد الطرق فكأني لم أعرفه. كل هذا من التواضع، ويعرفه من قبل أن يولد، وأنا أعرف ذلك الحديث أو تلك المسألة من قبل أن يولد فكأني لم أعرف ذلك. ومن أجل أن يؤانسه يظهر له الاستفادة من ذلك الخير. فإذا حصل مثل هذا مع ملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى، مع ملازمة دعائه، مع أداء الحقوق إلى ذويها، والحذر من الشح، فإن الشح هلك وفرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فربما تجد السحيح من أسوأ الناس خلقا وأسوأ الناس افتتانا مع الآخرين، من أجل أتفه الأسباب يساء خلقه ويفترق مع أخيه المؤمن من أجل الدنيا. والحذر من التهالك على الدنيا، فإنما اجتمع قوم على دنيا إلا كان ذلك مصير انحرافهم، واجتمعوا على دين إلا كانوا من الأخلاء يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه إلماحة إلى ما يحصل بين الأخ وأخيه مما هو من سنن الله عز وجل في خلقه. هكذا قد يحصل بين الأخ وأخيه، لكن المرجع: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي الكتاب والسنة. إذا توفر ذلك يحصل الخير إن شاء الله، وتحتل القضايا اليسيرة بالحلول العظيمة، ويحصل الأخوة، ويحصل أيضا القناعة، ويحصل ما أراد الله عز وجل من عباده من الخير. وإذا حصل التعالي وحصل كذلك التشاح وحصل من ما تقدم بعضه، يحصل نفرة حتى من السلفي من السلفي وعياذا بالله، على أنه ينبغي أن يقدم أمر الدين على كل شيء. فما دام الإنسان على استقامة وجب أن تحبه لله، وإن حصلت منه إساءة إليك وجب أن تحبه لله عز وجل وتعفو وتصبر، وعسى الله أن يكون ذلك من الخير لك ومن النصر لك. هذا بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان الخلاف بين إنسان وآخر حتى وإن كان من السلفيين، لكن فيه خلاف يؤدي إلى فوت، وخلاف في أصول، خالف هذا الذي تعلم السلفية خالف في أصل من أصول إما قصدا وإما خطأ وبين له وأبى. وهكذا أيضا حصل منه ما يقتضي الإنكار عليه وما يقتضي بيان خطأه وما يقتضي، فإنه يبين خطأه فمن الأخطاء ما تخرجها عن السلفية وإن ادعاها، ومن الأخطاء ما لا تخرجها عن السلفية ويبين أخطاؤه فيها ليحذرها ويحذرها غيره ورفقا به ورحمة به. وهذا من التواصي، وكل له قدره وكل له منزلته. فالرد على الرجل الصالح الذي حصلت منه زلة وهفوة ليس كالرد على الإنسان المبتدع الضال الذي عانى دين الله ويفتن عباد الله. قد جعل الله لكل شيء قدرا، وما كرر في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قول: ما نصيحتكم لإخوانكم أهل السنة في عدن؟ تواصوا بتقوى الله عز وجل وبالسنة، تواصوا بتوحيد الله عز وجل وبالسنة. فليس عندنا أعظم في هذه الدنيا من ديننا، وديننا هو الكتاب والسنة، توحيد الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه وصية الله لجميع خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واجتهدوا. ولنجتهد جميعا في طلب العلم، وندعو الله أن يهيئ لنا أسبابه وسائله. فإننا في أزمنة، انظروا كم في صنعة من ألوف، وكم في المسجد من أناس. أزمنة قل الراغبون في العلم إلا من رحم الله. نعم، كم في الشوارع من أناس، وكم في المساجد من أناس. نسبة يسيرة بالنسبة لمن في الشارع ومن في بل حتى في المظاهرات والشغب، حتى من أصحاب الشغب نسبة يسيرة يعتبر. ففي أزمنة قل الخير أهله وكثر الشر أهله، قل العلم ورواده وكثر الجهل ورواده. فمثل هذا تنتهز الفرص والله. ومن هيأ الله له مكانا يدس فيه رأسه يعبد الله على بصيرة ويتفقه في دينه، إن مات على ذلك مات في طريق الجنة، وإن حي على ذلك بعث يوم القيامة عالما وبقي عالما. والعلم ما هو مثل التجارة يبور، ولا مثل المسؤوليات. العلم كنز لا يفنى، حتى إنه يوم القيامة يبعث عالم. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. عند هذه الآية يذكر الشوكاني وغيره على أنها تزداد مداركهم وتقوى، وعلى أنه يزداد علمهم. فإن مع النعمة والراحة وهدوء البال تتذكر المعلومات حتى في الدنيا، ومع الفتنة والشغب والقلاقل والفتن ربما تشرد عندك، تغلط في بعض جزء عما من انكسار الصور للفتن لشرود البال. والجنة أهلها: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. أكمل ما يكون من أحوالهم علما وصحة وقدرة وشبابا وهيئة وجمالا، بل على صورة أبيهم آدم في الجنة 60 ذراعا في السماء. انظر الآن، أنت ربما تكون ذراعين ونصف في هذه الدنيا. نعم، وما تدري إذا أدخلك الله الجنة وإذا بك 60 ذراع في السماء، والعرض على ذلك المستوى 60 ذراع في السماء. فهذه نعمة من الله عز وجل لا يفرط فيها إلا مخذول. قدرات عظيمة في العلم وغيره، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. أسوأ حالا من ذلك أن تجد من أقبل على العلم محاربا. يعني لو كان الأمر مقصورا على زهد في الخير، زهد في العلم، كان هذا أيسر وأهون. لكن أسوأ حالا من ذلك أن يحارب بين أهله وعشيرته وقبائله وبلده وشؤونه، فينبذونه بالألقاب ويكيلون عليه التهم والأكاذيب والأقاويل المفتراه وما إلى ذلك، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا أسوأ حالا، هذا عداء، عداء لدين الله. أظن إلى هنا إن شاء الله، الله يبارك فيكم.